أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مما استدل به على حجية الاستصحاب ما رواه الشيخ في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى قريبة من هذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. والكلام في رواية الخصال يقع في مقامين: المقام الأول في سند الرواية، والمقام الثاني في البحث عن دلالتها. أما المقام الأول فسند الرواية هو الخصال أي الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. وهنا توجد وقفتان في هذا السند: الوقفة الأولى القاسم بن يحيى، حيث ورد في الرواية القاسم بن يحيى ولا توثيق له خاص، ولهذا وقع الكلام في أنه هل يمكن إثبات وثاقته في الطرق العامة أو لا. وهنا ثلاثة طرق رئيسية لإثبات وثاقة القاسم بن يحيى عليكم السلام ورحمة الله. الطريق الأول لإثبات وثاقة القاسم بن يحيى هو أن يقال أن الشيخ الصدوق ذكر في زيارته التي أو في الزيارات التي أوردها زيارة للإمام الحسين عليه السلام، نقل هذه الزيارة عن الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام، وقد عقب بعدما نقل هذه الزيارة عقب بهذا التعقيب فقال: إني ذكرت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين أنواعا من الزيارات، وقد اخترت هذه، أي الزيارة التي نقلها عن الحسن بن راشد عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، وقد اخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات من جهة الرواية، لأنها أصح الزيارات من جهة الرواية. وفيها بلاغ وكفاية. وفيها بلاغ يعني مضامنها عالية، وكفاية. فيقال بأنه هذا توثيق ضمني من الشيخ الصدوق للأشخاص الموجودين في هذه الرواية، ومنهم القاسم بن يحيى. وتعميق المطلب أكثر لكي يتضح أنه إذا راجعنا الكتاب فإنه نقل زيارة عن ينتهي إلى الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير، ثم ذكر وداعا، دقق في هالنكتة، ثم ذكر وداعا للحسين عليه السلام نقلا عن يوسف الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام. فنقل زيارة ينتهي إلى يمر بالقاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد اللي هو جده، ثم نقل وداعا، ثم عقب، هني صار بعض الأعلام عنده شوي ها تردد، ثم عقب ماذا قال؟ وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين، هالعبارة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب، كتاب الخصال، لأنها أصح الروايات عندي من طريق الرواية. بلي، وفيها بلاغ وكفاية. فوقع البحث أنه ما ذكره في الذيل هل يرجع إلى الوداع أو يرجع إلى الزيارة؟ يعني ما ذكره في الذيل هل يرجع إلى الوداع أو إلى الزيارة؟ فاستظهر كثير من الأعلام أن هذا يرجع إلى الزيارة، ما يرجع إلى الوداع، لأن الوداع ما عنونه بعنوان زيارة، حيث ذكر في يعني في مقال في أو في الكتاب فوق الزيارة للحسين، فنقلها الزيارة، ثم قال ويقول، وثم ذكر الوداع ومما يقال في وداعه، ولم يعنون بعنوان الزيارة. وما ورد في ذيله وقد أخرجت في كتاب الزيارات، بل واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الروايات. فمن البعيد افتراض رجوع اسم الإشارة إلى الوداع، بل وإن كانت هي متصلة بهذا التعقيب، وذلك لأنه الظاهر جدا، يعني مطمئن به أو الظاهر جدا أن هذا يرجع إلى الزيارة، والزيارة التي عنونها بعنوان زيارة هي ما قبل الوداع، والوداع لم يعنونه بعنوان الزيارة، حيث ذكر عنوان زيارة قبر أبي عبد الله الحسين، ولم يعنون الوداع بهذا العنوان. إذن الشيخ الصدوق يصرح أن أصح الزيارات من جهة الرواية هي هذه الزيارة التي تنتهي إلى الحسن بن راشد. فنأتي، هل طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن راشد يمر عن طريق القاسم بن يحيى أو لا يمر؟ واضح. إذا راجعنا سند الشيخ الصدوق بحسب ما نقله في المشيخة، فإن هناك سندان، كلا السندين يمر بالقاسم بن يحيى. هذه مهمة النكتة، وإلا لو كان يقول أصح الروايات سندان هي هذه الرواية، فيها طريقين، وطريق في القاسم بن يحيى وطريق ما في القاسم بن يحيى، ما نقدر نجزم، لعله محتمل على الطريق الآخر. إذن الشيخ الصدوق في مشيخته عندما ينقل الرواية، عندما يذكر طريقه إلى الحسن بن راشد، يذكر، أنا ذكره سندين، ما تبوهم لما تطول، هنا سندين بلي، وكلاهما يمر بالقاسم بن يحيى. أقرأهم بسرعة. السند الأول عبارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، هذه الطريق الأول. والطريق الثاني محمد بن علي بن ماجي لويل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم كاتب هاشم الضار إبراهيم هاشم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. إذن القاسم بن يحيى واقع في كلا السندين، فحكمه بتصحيح هذه الزيارة يعني توثيقه إلى القاسم بن يحيى. إذن هذا هو الطريق الأول بلي لإثبات وثاقته، وهو تعبير الشيخ الصدوق بأنها أصح الروايات، مو من جهة الوثوق، من جهة الرواية أصح الروايات سندان، يعني ظاهره التصحيح السندي أصح لأنها أصح الزيارات من جهة الرواية. والظاهر أن هذا يعني الإشارة مو إلى الوثوق، لأن الوثوق قد يلحظ فيه المات، قد يلحظ فيه الحيثيات الأخرى، أن التصحيح من جهة الرواية. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أنه لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة، وقد نبهنا في بعض الجلسات على أنه محمد بن الحسن بن الوليد والد الشيخ الصدوق قد غربل وصفى كتاب بل صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن عيسى، وقد ذكر أنه أن الكتاب يعمل به ويعتمد عليه إلا ما رواه عن جماعة، وكان هذا متشدد محمد بن الحسن بن الوليد في مسألة التوثيق والتضعيف ومباني شديدة، فما لم يستثنه يقال دليل على الوثاقة. فبناء على كبرى، هي كبرى يحتاج إلى بحث يعني مطول في محلها، بناء على كبرى أن كل من لم يستثني يستثنى من نوادر الحكمة فهو ثقة، يمكن إثبات وثاقة القاسم بن يحيى. الطريق الثالث دعوى المعاريف، فإنه قد روى عنه الأجلاء وله روايات متعددة وشخص معروف ولم يتعرض له بقدح، فعدم تعرضهم لقدحه مع أن له روايات في محل الابتلاء وتناقلوها يكشف عن حسن الظاهر لا أقل، وحسن الظاهر أمارة العدالة، والعدالة تستبطن الوثاقة. هذه طرق ثلاثة لإثبات وثاقة القاسم بن يحيى. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أنه قد يقال بالرغم من هذه الطرق إلا أن ابن الغضائري والعلامة قد ضعف القاسم بن يحيى والحسن بن راشد. ها؟ بل الغضائري هو صاحب الكتاب المنسوب، هو صاحب التوثيق. نعم. إذن هو في نزاع أنه هذا الأب أو الابن، شيخنا اللي صاحب الآن صاحب التضعيفات الأب أو الابن، هذا النزاع كبروي أنها التضعيفات التي هي لابن الغضائري في كتاب ابن الغضائري، هل هو الأب أو الابن، هذا النزاع كبروي الآن أي منهما على النزاع الموجود في هذا. فقد يقال بأنه يتعارض التضعيف حينئذ والتوثيق، ولكن هذا مبني على العمل أولا. أما بالنسبة إلى ابن الغضائري فتعرفون هناك بحث مفصل في تضعيفات ابن الغضائري وفي نسبة الكتاب المطبوع إليه، هل الكتاب الموجود بين أيدينا هو الكتاب الذي ألفه ابن الغضائري أصلا أو لا، فنحتاج إلى إحراز نسبة الكتاب المطبوع إلى ابن الغضائري. هذا محل نزاع عند الأعلام، محل تشكيك كما عن السيد الخوي أيضا. وثانيا بناء على صحة نسبة الكتاب له وأن الذي وصل إلينا هو الكتاب الذي ألفه ابن الغضائري وأنه ما صارت في زيادة ونقيصة وتدليس وما شاكل ذلك، متوقف على كبرى صحة العمل بتضعيفات ابن الغضائري، حيث منع كثير من الأعلام العمل بتضعيفاته لأنه تضعيفاته بحسب التتبع حدثية مبنية على مباني خاصة عنده في دعوى الولو أو دعوى أن الذي يروي بعض المراسيل فهو ضعيف وغيرها من المباني الاستدلالية الحدسية. وإذا كان التضعيف حدسيا مبنيا على الاجتهاد فاجتهاده ليس حجة على مجتهد آخر، على فقيه آخر، فإن كلام الخبير ليس حجة على الخبير الآخر على المجتهد الآخر، بخلاف ما لو كان النقل حسي فإنه من باب إخبار الثقة فيكون حجة. نعم قطعا هو المتقدم أقدم من النجاشي.
فإذا كان من المتقدمين كيف يفرقون في التوثيق؟
يقولون المدار على أصالة الحس ما لم يقم منشأ. بل يقول تضعيفاته
يقبلون تضعيفات الآخرين ولا
يقبلون تضعيفات الآخرين، بس هو ابن الغضائري يقول عندنا أصل عقلائي، أصالة الحس العقلائية ما لم تقم منشأ عقلائي على الخلاف. وقد أحرزنا وجود المناشئ في كلمات لأنه تبين لنا من تتبع الكتاب وتعليلاته أن تضعيفاته حدسية اجتهادية، هو يعلل التضعيف، يقول فلان ضعيف دعم يعلل لأنه كذا لأنه كذا، فاستكشفنا المباني ما لتبعد. فإذا كانت تضعيفاته ثبت في موارد معتد بها أنها مبنية على الاجتهاد والحدس فحينئذ لا يمكن العمل بها، لأنه أصالة الحس العقلائية لا تجري مع قيام منشأ عقلائي على الحادث. كيف غير مختص به؟ النجاشي ما ثبت، النجاشي أنه ضعف لأجل حدسه، وإنما اتهم بذلك، اتهموا بأنه يضعف لأجل الغلو، ولكن هذا محل نقاش عندهم. ما ثبتت مناشئ توجب رفع اليد عن أصالة الحس، والمناشئ التي ذكرت في بعض الكلمات كلها مناقشة. نعم.
وجدنا كتابه فلم.
نعم.
يعني طالعنا كتابه فلم نرى فيه غلوا.
في وين هو الشيخ النجاشي ما عنده التعبير ضعفه لأجل الغلو، اتهم أنه يضعف لأجل الغلو. وهذا ما ثبت، لأنه بعض الأشخاص الذين لهم روايات عالية المضامين وثقهم من الشيخ النجاشي.
واضح. تعبيرات شيخنا أنه رأيت مشايخنا كذا فلان تجنبونه فتجنبته.
تجنبه متضعيف. متضعيف هذا. هذا بيان أنه.
لا أقصد إنه كيف عن أنه عنده طريقة.
ما قال ضعيف. هذا يسمونه غير فرق. يحتاج رجال من رجال. هذا متضعيف. هذا أنه الشخص إذا كان أحد الأشخاص مبتلى بعلل من علل الحديث. كانوا متشددين في نقل الرواية فلا ينقلون عنه، ولهذا هم يصرحون يقولون فلان ليس عليه في نفسه مطعان، هو صاحب نوادر الحكمة نفسه، يصرح النجاشي فلان ليس على نفسه مطعان وهو ثقة إلا أنه يعتمد المراسيل ولا يبالي عمن روى، فكانوا لشدة تثبتهم يجتنبون الرواية عنه، مو أنهم يضعفونهم، يجتنبون في الرواية عنه. وفرق بين مقام نقل الرواية وبين دعوة التضعيف. هذا ما وهذا بحث مفصل في محله فعلم الرجال أصالة الحس وبين المتقدمين ومتأخرين فلي كذا. وأما بالنسبة إلى العلامة فبناء أولا فهو مبني على أنه مبني على أن توثيقات المتأخرين حجة، وقد منع كثير منهم حجية توثيقات المتأخرين. وثانيا لو قبلنا بأصل توثيق المتأخرين فإنه لا نقبل التوثيق إذا قام احتمال عقلائي أن منشأ التضعيف هو التلقي عن قبل ابن الغضائري، أو أنه له مناشئ حدسية عرفية. وفي العلامة ثبت أنه كثيرا ما يعتمد على ابن الغضائري في التضعيفات، وحينئذ خصوصا في موردنا لأنه تفرد ابن الغضائري في التضعيف ولا يوجد في كتب المتقدمين ما يدل على التضعيف، فالظاهر جدا أو لا أقل احتمال عقلائي جدا أن العلامة قد اعتمد على ابن الغضائري، وحينئذ يكون هذا ساقطا لأن الأصل هو ابن الغضائري، لا يمكن العمل بتضعيفاته. إذن لا يمكن، لا نرفع اليد عن ما ذكرنا من بل من أن الشيخ الصدوق وثقه، ومن أنه لم يستثن من نوادر الحكمة، وأنه من المعاريف وقد روى عنه الأجلاء بمجرد تضعيف العلامة. إذن بناء على ذلك قد يقال لا مشكلة في هذه الرواية من حيث السند. هذا تمام الكلام في سند الرواية. إذن الرواية قد يتمم الاستدلال بها، يعني من ناحية السند ما فيها مشكلة. لا لا ماكو مشكلة، حسن بن راشد ثقته. النجاشي ضعف واحد يسمون الحسن بن راشد الطفاوي، النجاشي ضعف شخص الحسن بن راشد الطفاوي، ولكن هذا ليس متحد مع الحسن بن راشد، هذا بل هذا شخص آخر، هذا من نسب آخر، هذا من نسب آخر أصلا. بل والحسن بن راشد من وثق، ونفس عبارة الشيخ الصدوق هذه اللي قد قصح الروايات فيها الحسن بن راشد تنتهي للحسن بن راشد بالإضافة إلى توثيقه أصلا. هذا تمام الكلام في سند الرواية. أما وقليل من الأصول يبحثون في السند، يعني في كتب الأصول قليل من العلماء الذين بحثوا هذه الأسناد، ولعلهم يرون الوثوق كثرة روايات الاستصحاب، يعني مجموعة عن روايات كم صارت عليها رواية سادسة، هل مضمون مستفيض أو موثوق به، فما يوجد دققون في السند كثيرا. ولكن هذا إنما يتم الفكرة لو كانت كل الرواية تدل على الاستصحاب، صحيح؟ يعني لو كلها تدل على الاستصحاب قد يقال خلاص ست سبع روايات ما نحتاج قد يقال إلى سند، لأنه يحصل لنا وثوق بالمض. أما الذي ثبت رواياتها رواية روايتين أو يعني مشكل، فنحتاج إلى التتبع السندي. أيما كان هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني البحث الدلالي. استدل على هذه الرواية، استدل بالرواية على كبرى الاستصحاب بدعوى أنه المراد من قوله من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين الإشارة إلى الاستصحاب، إذ يصدق في موارد الاستصحاب أن المكلف كان على يقين بالطهارة ثم حصل له شك فقالت الرواية فليمضي على يقين، بل ف فدلت على وجوب البناء والمضي العملي على طبق اليقين، وهذا تعبير واضح عن الاستصحاب. ولكن المصنف استشكل في ذلك، وبيان ما أفاده المصنف قدس سره هو أن يقال بأنه يوجد عندنا يقين وشك، من كان على يقين فشك. من الواضح أن اليقين والشك ضدان لا يجتمعان من جميع الجهات، فعندما يقول الشارع فإن الشك لا ينقض اليقين، لا يمكن أن نفترض أن المكلف عنده يقين وعنده شك في نفس الآن فيقال له لا ينقض اليقين بالشك. ملتفتين؟ لا يمكن أن نفترض أن المكلف عنده يقين وعنده شك وكلاهما فعليان ويقال لا تنقض اليقين بالشك، كما لو قل لا تنقض خبر زيد بخبر عمرو، فإن الخبرين موجودين، لكن بالنسبة إلى اليقين والشك لا يعقل ذلك، لأنهما من الضدان من الضدين، فلا يعقل اجتماعهما من جميع الجهات. إذن حيث إن اليقين والشك لا يجتمعان من جميع الجهات لكونهما ضدين، فلا بد من اختلاف بينهما في الزمان، والاختلاف في الزمان على نحوين: إما الاختلاف في الزمان بلحاظ الوصفين اليقين والشك مع وحدة زمان المتعلق، فإن اليقين والشك من الصفات ذات التعلق فتحتاج إلى متيقن وإلى مشكوك، فتارة نفترض اختلاف زمن اليقين والشك الوصف مع اتحاد زمان المتيقن والمشكوك، وهذا هو المقوم لقاعدة اليقين. بمعنى المكلف كان عنده يقين يوم السبت بعدالة زيد، ثم في يوم الأحد حصل عنده الشك بعدالة زيد يوم السبت، نفس العدالة السابقة اللي هي كانت ثابتة يوم السبت. فنلاحظ أن زمان اليقين يوم السبت، زمان الشك يوم الأحد، أما زمان المتيقن والمشكوك وهي عدالة زيد واحدة وهي يوم السبت. هذا هو مرجع قاعدة اليقين. فيقال أن المكلف عنده يقين بعدالة زيد يوم السبت، ثم حصل عنده شك يوم الأحد بنفس تلك العدالة التي كان متيقن بها، فيسمى هذا بالشك الساري. هذا قاعدة اليقين. والصورة الثانية لدفع اجتماع الضدين أن يختلف زمان المتعلق وإن اتحد زمان الوصفين، أي أن اليقين والشك متحدان في الزمان، إلا أن المشكوك والمتيقن مختلفان في الزمان. مثلا لو فرضنا أن المكلف في يوم السبت تيقن يوم السبت بأن زيد كان عادلا يوم الجمعة، ثم حصل عنده الشك في يوم السبت ببقاء تلك العدالة الثابتة في يوم الجمعة، هذا وقف ما أدري ليش في خلال. كما لو فرضنا أن المكلف في يوم السبت تيقن بأن زيد كان عادلا يوم الجمعة، وفي نفس هذا اليوم الآن شك في بقاء تلك العدالة الثابتة في يوم الجمعة، فهنا زمان اليقين والشك واحد، وإنما المتعلق وهو المتيقن والمشكوك مختلفين في الزمان. عندنا صورة واضحة ثالثة، خب اختلاف زمان المتعلق وزمان شنو؟ وزمان الوصفين. عنده يقين يوم السبت بطهارة الثوب، وعنده شك في يوم الأحد بطهارة الثوب الآن، فهنا اختلف زمان اليقين وزمان الشك، وهذا مرجعه إلى الاستصحاب. إذ الاستصحاب المهم فيه تغاير زماني المتيقن والمشكوك، وليس متقوم بتغاير زمان اليقين والشك. إذن حيث إن اليقين والشك لا يجتمعان من جميع الجهات، فتارة نفترض الاختلاف بلحاظ زمان الوصفين فيكون قاعدة يقين، وتارة نلحظ الاختلاف بلحاظ زمان المتعلقين فيكون الملحوظ هو قاعدة الاستصحاب. فهنا يقول الشيخ الأعظم: ما هو المنظور في روايات رواية محمد بن مسلم المذكورة؟ هل النظر إلى قاعدة الاستصحاب أو إلى قاعدة اليقين؟ واضح بعدما ذكرنا أنه لا معنى لوجود الجامع بينهما لاختلافهما في المقومات. المقوم لقاعدة اليقين اختلاف زماني الوصفين الشك واليقين. المقوم لماذا لقاعدة الاستصحاب اختلاف زمان المتعلقين، فما هو مقوم للاستصحاب وهو اختلاف زمان المتعلقين؟ نقيضه مقوم لقاعدة اليقين وهو اتحاد زمان المتعلقين. واضح لا بد أن المتعلقين زمانهم واحد حتى يصير شكل ساري، فكيف يجمعا في تعبير واحد؟ إذن ماكو جامع حرفي بينهما. إذن لابد أن نحدد أي ما هو المنظور في هذه الرواية. هذه هي المقدمة الأولى في الإشكال. المقدمة الثانية: الظاهر من الرواية النظر لقاعدة اليقين لا لقاعدة الاستصحاب، فعندما تقول الرواية من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. لماذا؟ لماذا الظاهر من الرواية الإشارة إلى قاعدة اليقين؟ وذلك يمكن استظهار ذلك بعدة أمور. الأمر الأول: صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، هذه صريح، حيث قالت من كان على يقين كان على يقين فشك، فصريح هذا التعبير أن اليقين كان في زمان سابق والشك في زمان لاحق، فدلت الرواية على أن وجوب الإمضاء متقوم بأنه كان على يقين فشك. متفتين؟ وجوب الإمضاء متقوم بأنه كان على يقين فشك، وهذا لا يتم كمقوم إلا في قاعدة اليقين، فإن الاستصحاب ليس مبني على أنه كان على يقين فشك. حتى لو لم يكن كان على يقين فشك تجد الاستصحاب، كما قلنا أنه يتحد زمان الوصف زماني الوصفين في قائلة الاستصحاب. فحيث إن صريح الرواية اختلاف زماني الوصفين فيكون هذا شاهد على النظر لقائلة اليقين. هذا هو الوجه الأول. القرينة الثانية القرينة الأخرى ظاهر الرواية اتحاد زماني المتعلق ما كان على يقين منه شك فيه. التعبير من كان على يقين فشك وشك يعني شك فيما تيقن به، هذا الضعف. من كان على يقين فشك يعني شك ما تيقن به فليمضي على يقينه ولا يلتفت إلى الشك اللاحق على ذاك اليقين، فإن الشك لا ينقضي اليقين. فظاهر الرواية اتحاد اليقين المتيقن والمشكوك، ووحدة المتيقن والمشكوك تقتضي أنه المتعلق متحد في الزمان، وإلا لو كان المتيقن زمانه غير زمان المشكوك، يعني المتيقن هو الحدوث والمشكوك هو البقاء، ما صدق أنه شك فيما تيقن به بل شك في شيء آخر. إذن ظاهر الرواية من إذا كنت على يقين فشككت، ظن شككت في نفس ما تيقنت به لأنك شككت في شيء آخر. وهذا يعني النظر إلى قاعدة اليقين، لأن المقوم للاستصحاب أن لا يكون المشكوك عين المتيقن، عين المقوم للاستصحاب، لأن المتيقن هو الحدوث والمشكوك هو البقاء. القرينة الثالثة مو كمقومة تتناسب، قلت كده من كان فليمضي، ظاهر الأدلة الموضوعية، بلي موضوعية. إذا كنت قروا تقول إذا كنت على يقين فشككت هنا تمضي، في الاستصحاب ما يشترط ذلك. ظاهر الرواية أن اختلاف الزمان مقوم أخذ على نحو الموضوعية لوجوب المضي. نعم كيف؟ فإذا إذا في هذه الصورة إذا كان المكلف تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة فشك، لا يقال كنت على من كان على يقين فشك، لا يصدق، ما يصدق كان على فشك، لأنه الآن هو صار يقين وشك. الرواية تقول من كان على يقين فشك، يعني كأنه أخذت في وجوب المضي سبق اليقين على الشك، وهذا لا هذا لا يتأتى في الاستصحاب. ليس الاستصحاب متقوم بسبق اليقين عن الشك، فكأنها ناظرة إلى المورد الذي هو متقوم بسبق اليقين على الشك، بما يكون سبق اليقين على الشك له موضوعية، مو بس ظرفية، له موضوعية، وهذا إنما يتم في قاعدة اليقين لأن هو المتقوم بذلك. لا، هو في صراحة في تعدد، صراحة في تعدد الزمان، وهذه الصراحة تقتضي نظر الرواية إلى قاعدة اليقين. نعم، لأنه لو حملنا على الاستصحاب يصير حملها على الفرد الغالب، فيدور الرواية بين حملها على الفرد الغالب وحملها على الموضوعية، يعني بناء على الاستصحاب يكون الفرد الغالب ناظر إلى الفرد الغالب، كما بعضهم سيأتي بعدين قالوا الغالب في الاستصحاب أنك أنت كنت على يقين فشككت، وأن الاستصحاب اللي في ظرف مسألة أنه متحد هذا فرد نظر، بس دلين يقولون لا، إذا دار حمل الرواية على النظر إلى الفرد الغالب تمسك بي في جميع الموارد على نحو الموضوعية، ظاهر الرواية موضوعية، وأنه وجوب المضي إنما يتم في هذا المورد الذي قوامه كنت على يقين فشككت، وظاهر هذا التعبير الموضوعية بسبق اليقين على الشك وهذا إنما يتم في الإصل في الاستصحاب في لقاءات اليقين استغفر الله. نعم. القرينة الثالثة التعبير بالناقض. قال حيث علل الإمام وجوب المضي فبتعليل إن الشك لا ينقض اليقين. فهنا نسألكم أن نقضوا في باب الاستصحاب هل هو حقيقي أو عنائي؟ والنقض في قاعدة اليقين هل هو حقيقي أو عنائي؟ إذا جئنا لقاعدة اليقين فيقال أن النقض حقيقي لأن نفس اليقين الذي تعلق بعدالة زيد يوم الجمعة حصل الشك بنفس ما تعلق به اليقين، فيقال الشك نقض اليقين، فيأتي الشارع ويقول لا تنقض، هذا النقض نقض حقيقي لأنه ما تعلق به الشك عين ما تعلق به اليقين. فإذا كانا متحدان في المتعلق فيكون النقض نقضا حقيقيا. فتقول الرواية لا تنقض اليقين في مقام العمل، وإن حصل نقضا حقيقيا لكنه في مقام العمل لا تنقض، بحيث أنه لو قام ورتب آثار الشك لكان نقضا حقيقيا لآثار اليقينيين. لو قام المكلف وراء الشك فيقال الشك نقض حقيقي لليقين. أما في باب الاستصحاب فإن النقض نقض عنائي، حيث إن المكلف كان متيقن بعدالة زيد في الأسبوع الماضي مثلا ورتب آثار العدالة على حدوثها، فصلى خلفه وقبل شهادته، ثم شك في بقاء العدالة في الأسبوع الثاني ولم يشك في نفس العدالة التي كانت في الأسبوع السابق. فلو المكلف راعى الشك ولم يعتمد على اليقين السابق، هل يقال نقض اليقين السابق؟ حقيقة ما نقض ولم ينقض لا اليقين ولا الآثار، إذ أنه رتب أثر اليقين في ظرفها، صلى خلفه، قبل شهادته، وما جاك لذلك، فعدم البناء على اليقين السابق وترتيب آثار الشك في مرحلة البقاء ليس نقضا لليقين السابق. فعندما يقول لا تنقض هذا نقض، شنو يعني صيغ عنائي؟ والنقض العنائي مبني على تجريد المتعلقين عن خصوصية الزمان كما درسنا في كتب أخرى، لأن الفرق أن اليقين متعلق بالحدوث والشك متعلق بالبقاء، فهناك اختلاف في الزمان بين المتيقن والمشكوك. إذا جرد المتعلق عن حيثية الزمان رؤيا شيئا واحدا. تفتين؟ إذا جردنا المتعلق عن خصوصية الزمان رأينا فقط الطهارة، فيقول كنت على يقين بالطهارة فشككت، معنى بالدقة كنت على يقين بالطهارة في الزمان السابق فشككت في الزمان اللاحق. لكن جردنا خصوصية الزمان ولاحظناها كأنها واقعة واحدة، فصح التعبير بالناقض من باب النقض العنائي. وحيث إن الظاهر من النقض في حد ذاته هو النقض الحقيقي، النهي عن النقض الحقيقي، هناك نقض حقيقي تكويني ولكن في مقام العمل لا ترتب الأثر على هذا النقض الحقيقي، فيكون الرواية قرينة على النظر، أو هذه النكتة قرينة على النظر إلى أي قاعدة؟ قاعدة اليقين، لا الاستصحاب، لأن النقض فيه عنائي لا حقيقي. فإن قلت بناء على هذا الكلام اللطيف الأنيق لا بد أن تلتزموا بحجية قاعدة اليقين، وقد قام الإجماع على بطلان هذه القاعدة إذ لم يلتزم أحد بمفادها. فمثلا لو كان المكلف على يقين بطهارة الثوب يوم السبت، فجاء يوم الاثنين وشك في نفس الطهارة في يوم السبت، قال تعال أنا خاف مشتبه، أنا ما كنت مراعي، فشككت في يقيني السابق سر الشك، فهل يلتزم أحد بأنك تبني على آثار اليقين السابق ولا تعتني بشكك فتصلي في هذا الثوب وترتب عليه آثار الطهارة؟ واضح. وكذا لو كنت على يقين بأن فلان عادل ثم التفت إلى المنشأ، قلت تعال أنا منشئي كان يقيني أنه لابس خاتمين ولحيته مثلا كثيفة، كيف يكون هذا؟ فصار عندي يقين بعدالة، الآن التفت إلى أن المنشأ خطأ، فهل يقال لك كنت أنت على يقين؟ خلاص ابني على يقينك السابق بالرغم أنك شاك في عدالته منذ ذاك الوقت. لا يلتزم أحد بهذه اللوازم. فقيام الإجماع والتسالم، وإذا تضيف على أصعب الارتكاز المتشرعي عشان تعمق المشكلة، على أن قاعدة اليقين لا أثر لها في المرتكزات المتشرعية، فهذا مانع عن استظهار ماذا استظهار نظر الرواية إلى قاعدة اليقين. والجواب، أولا من قال أنه دعاوى سهلة ستصير، من قال أن في إجماع وتسالم على بطلان قاعدة اليقين؟ أول الكلام، بل يظهر من بعض التعبيرات في كلمات القدماء الإشارة إلى قاعدة اليقين، وقد نقلنا في أول الاستصحاب بعض العبارات الذي قلنا أنها لعلها ناظرة إلى قاعدة اليقين. فلم يثبت وجود إجماع فضلا عن دعوى ارتكاز وتسالم على بطلان قاعدة اليقين حتى يكون هذا مانع من العمل بالرواية. وثانيا، هب أن هناك ارتكاز على بطلان قاعدة اليقين، فإن حدود هذا الارتكاز لو سلم أنه محفوف بالرواية يوجب رفع اليد عن إطلاق قاعدة اليقين. كيف؟ تفت للمطلب بيان ذلك، أننا تارة ندعي أن قاعدة اليقين مفادها مطلق بنحو عدم بل أو ترتيب آثار اليقين بعد حصول الشك الساري بلحاظ الآثار السابقة على الشك والآثار اللاحقة للشك. فمثلا لو فرضنا أن المكلف في يوم السبت كان على يقين بأنه ثوبه طاهر ورتب آثار الطهارة يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، جاء يوم الأربعاء وشك في يقينه السابق فتزلزل، تارة يراد من قاعدة اليقين وهو ترتيب آثار اليقين بلحاظ الآثار قبل حصول الشك، فرتب آثار اليقين من يوم السبت إلى الأربعاء، ورتب آثار الشك أيضا بعد حصول الشك بعد يوم الأربعاء. فتارة يدعى أن قاعدة اليقين تريد أن نرتب آثار اليقين قبل الشك وبعد الشك، يقول الشيخ بل هنا خلاف الارتكاز. وأما لو أريد من قاعدة اليقين ترتيب آثار اليقين قبل زمان الشك، وأن هذا الشك لا ينقض ذاك اليقين بلحاظ الآثار، فلا يوجد ارتكاز على خلافه، إن لم يكن الارتكاز على كذلك أن المكلف إذا كان عنده يقين ورتب آثار ثم حصل عنده شك في يقينه السابق، قد يقال بالعكس المرتكز لا يعتني بهذا الشك بلحاظ تلك الآثار، مو بلحاظ الآثار بعد الشك. فلو فرض أن دليل رواية الخصال مطلقة، الشك لا ينقض اليقين بلحاظ الآثار السابقة واللاحقة، احتفافها بالمرتكز يوجب رفع اليد عن الإطلاق بلحاظ الآثار اللاحقة. هكذا قد يقال. وقد يقال أيضا لكي نوفق بين الارتكاز وبين ماذا؟ وبين قاعدة اليقين، أن نفصل كما فصل بعض المتقدمين بين حالتين. الحالة الأولى أن المكلف بعدما حصل عنده الشك في يقينه السابق يلتفت إلى خطأ منشأ يقينه، وتارة لا يلتفت إلى الخطأ وإنما شك عارض أوجب تزلزل اليقين، لا أنه تبين له خطأ ومستند اليقين. فهنا حالتان، فتارة المكلف في يوم الأربعاء يلتفت، تعال أنا اعتمدت على منشأ خطأ، لبس الخاتم في اليمين بل وكذا ليس منشأ عقلائيا، وتارة لا يلتفت إلى خطأ المنشأ وإنما شك حصل مع أنه المنشأ ما زال منشأ عقلي ولم يحتمل خطأه. فيقول الشيخ لم يقم بلا إشكال ارتكاز على بطلان قاعدة اليقين بلحاظ ما لو فرض أنه لم يتبين خطأ المنشأ، وإنما القدر المتيقن من الارتكاز اللي هو دليل لبي ما لو تبين خطأ المنشأ. إذا تبين خطأ المنشأ بل، أما إذا ما تبين لا يظهر من كلماتهم بطلان قاعدة اليقين. إذن الارتكاز الذي ادعيتموه أو التسالم لا يوجب رفع اليد مطلق أو تماما عن قاعدة اليقين، وإنما يقتضي رفع اليد عن الإطلاق. وثالثا هما قلنا كم مرة، لو فرض أن الرواية ظاهرها قاعدة اليقين وثبت أن هناك تسالم أو إجماع، فإن الرواية تسقط عن الحجية لأنها تكون ظاهرة في الاستصحاب. تفتل النكتة مهمة كثيرا ما يقع فيها اشتباه. لو فرضنا أن الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، جيب لك رفخران واضحة على قاعدة اليقين، التسالم والارتكاز والإجماع على خلافها رواية أعرض عنها الأصحاب، أما أنها دليل على الاستصحاب كيف؟ ونحن الآن نريد أن نثبت بها الاستصحاب، فاستظهارنا من الرواية النظر إلى قاعدة اليقين وبطلان هذا المضمون لا يعني ظهورها في المعنى المدعى. قل أن هذا الذي استظهرناه معرض عنه من قبل الأصحاب، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية لأنها ظاهرة في ظاهرة في وين؟ ظاهرة في الاستصحاب. إذ دعوى الظهور في شيء يحتاج إلى مقتضي، مو إلى وجود مانع في غيره. وجود المانع في غيره لا يعين المعنى الآخر ما لم يكن ظاهرا. فمن يدعي ظهور الرواية في معنى لا بد أن يقوم قراءة على هذا المعنى، لا أنه يمنع من احتمال الآخر. هذا تمام الكلام في الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، إشكال عويص في قناة الرواية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.